الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته طيبين طاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع، المقدمة العبادية. قبل الشروع لا بد من تمهيد أمور لكي نعرف محل البحث. أما الأمر الأول فهو أن ترك الواجب النفسي لا ريب ولا شك في أنه يوجب استحقاق العقاب والذنب، لأن العبد الذي يترك الواجب النفسي كالذي يترك الصلاة أو يترك الحج وهو مستطيع أو يترك الصوم، هذا يعد متمردا وطاغيا، وهذا الفعل يعد طغيانا على المولى وخروجا عن رسم العبودية والرقية إلى آخره، والأمر واضح لا شك فيه. وأيضا أن من ترك الواجب الغيري لا يستحق العقاب عليه إلا إذا استلزم ترك الواجب الغيري، يعني المقدمة مثلا، إذا استلزم ترك المقدمة وهو الواجب الغيري ترك الواجب النفسي، فيكون العقاب على ترك الواجب النفسي لا على الغيري. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الأول كان من جهة استحقاق العقاب، الأمر الثاني من جهة استحقاق الثواب. فنسأل هنا، نقول هل الثواب يترتب على الواجب الغيري أم لا يترتب؟ هنا لابد أن نبين قضية، هي قضية كلامية وأيضا فقهية، وهذه القضية هي أن الثواب هل هو استحقاق أم تفضل من المولى؟ وبعبارة أفضل، ما المراد من استحقاق الثواب؟ عندما يقول العلماء في علم الكلام أن العبد إذا أطاع استحق الثواب، ما المراد من الاستحقاق هنا؟ هنا في رأيين. الرأي الأول أن المراد من الاستحقاق أن العبد بعد قيامه بامتثال أوامر المولى وإظهار العبودية يستحق على المولى الثواب كاستحقاق الأجير للأجرة. شلون كاستحقاق الأجير للأجرة؟ بحيث لو لم يعطه المولى الثواب يكون ذلك ظلما منه، على الرأي الأول، وهذا لا يقبله علماؤنا. الرأي الثاني أن يكون المراد من استحقاق الثواب أن العبد بقيامه بامتثال أوامر المولى ونواهيه يصير أهلا لأنه الثواب، يكون أنه قد وضع نفسه موضع الأهلية لأن يعطى الثواب، فلو تفضل المولى عليه بإعطائه الثواب كان هذا الإعطاء في محله، وهذا هو الرأي الثاني، هو الصحيح عند الإمامية. فإذا بعد أن عرفنا معنى استحقاق الثواب، نعود إلى السؤال، هل الثواب يترتب على الواجب الغيري أم لا؟ طيب، هنا لابد أن نعرف أن العبد إذا امتثل أوامر مولاه بلا فرق بين الأمر النفسي والأمر الغيري، إذا امتثل أوامر المولى قاصدا الامتثال والتقرب إلى المولى والطاعة، قلنا لا ريب أنه يستحق الثواب. طيب، يستحق الثواب بأي معنى؟ بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه يكون أهلا لإعطاء الثواب. هنا المولى لو أعطاه فقد وقع في محله، لو لم يعطه لا يعد ظلما منه، لأن الثواب تفضل. فبالتالي لا فرق من هذه الجهة بين الأوامر النفسية والغيرية. لماذا لا فرق؟ لأن الملاك واحد فيهما، الملاك في استحقاق الثواب على إطاعة الأمر النفسي هو ماذا؟ الطاعة والإنقياد والسير على وفق زي العبودية والرقية وإظهار إلى آخره. هذا الملاك موجود أيضا في الأمر الغيري؟ يقولون نعم موجود عند البعض، لكن لو أتى بالأمر الغيري بلا قصد الامتثال والتوصل فيكون قد فاته ذلك، فهو ليس أهلا لأن يعطى الثواب. طبعا إعطاء الثواب تفضل من مولى الكلام أكثر من ذلك في بحث علم الكلام. الآن ندخل نبدأ في الدخول في البحث شيئا فشيء، يعني ندخل في محل البحث. إذا عرفت ما تقدم نسأل: إذا أتى العبد بالمقدمة وذيها هل يستحق ثوابين أم ثواب واحد؟ وهذا يترتب على الكلام السابق. بعض الأعلام أو جمع من الأعلام، أعلام الأصوليين، قالوا أنه لا يستحق إلا ثوابا واحد. لماذا؟ لأنه الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا واقع موضوعي له إلا أنه طريق وطريق للتوصل إلى الواجب النفسي. يعني المقدمة، خلنا نضرب مثال ولا نقاش في المثال، أنا قلت طي المسافة إلى الحج للوصول إلى الميقات في الموعد المحدد المضروب للإتيان بالحج، نفس قطع المسافة لا واقع موضوعي لها إلا التوصل إلى الإتيان بالحج. فإذا كان لا واقع لها فلا إطاعة لقطع المسافة إلا مع قصد الأمر النفسي، يعني هو يقصد قطع المسافة لأداء الحج، وحينئذ الذي يقطع المسافة أو يأتي بالواجب الغيري إن قصد بهذا القطع التوصل إلى الواجب النفسي فيثاب على إطاعة الواجب النفسي. فإذا ليس في البين إلا ثواب واحد. هناك جمع آخر من الأعلام قالوا لا، يستحق ثوابين. لماذا يستحق ثوابين؟ لما تقدم من أن الملاك الذي ذكر في كونه أنه محلا للتفضل الإلهي هو نفس الملاك موجود في الواجب الغيري. يعني هذا الشخص الذي قطع المسافة بقصد التوصل، قطع المسافة مقدمة، قطعها بأي قصد؟ بقصد التوصل إلى الواجب النفسي أيضا، وقطعها هذا القطع ماذا؟ إطاعة للمولى وتلبس بزي العبودية والرقية. فهذا الملاك موجود في قطع المسافة، فلو قطع المسافة للحج، الآن أنتم تذكروا في بعض الأمثلة عندنا في الاستحباب المشي لزيارة الإمام الحسين بنفسه عليه ثواب عظيم، غير ثواب الزيارة. يعني أنت تقطع المسافة لزيارة الحسين، مرة الواحد يقطع المسافة لكي يشتري بيت في كربلاء، أو يقطع المسافة لكي يشتري بضاعة من كربلاء مثلا، أو خواتم أو تراب مثلا على سبيل المثال، لا بقصد الزيارة. ومرة لا، يقطع المسافة بقصد الزيارة، يعني هذا القطع لكي يصل إلى كربلاء ليزور. طيب هذا القطع بنفسه ماذا؟ الملاك فيه محفوظ، وهو أن القطع وقع للتوصل إلى الواجب أو المستحب الذي أمر به المولى، فيكون هو مصداقا للانقياد والطاعة وإظهارا للعبودية ونحو ذلك. فإذا يستحق ثوابين. ومن هنا قالوا، رتبوا ثمرة الجمع الثاني من الأعلام، أنه لو جاء بالمقدمة، يعني مشى لزيارة الإمام الحسين بقصد التوصل، يعني شنو قصد التوصل؟ لكي يزور، ثم لم يتمكن من الإتيان بالزيارة لمانع من الموانع، نفرض عندما وصل إلى كربلاء وجد الجيش قد طوق كربلاء خوفا من الأعداء ومنعوا الزوار من الدخول للزيارة، فهنا يستحق الثواب على نفس القطع هذا. هذه رتبوها كثمرة. إذا عرفنا هذه المقدمات التي ذكرناها بنحو العجالة نرجع إلى أصل البحث. أصل البحث أين يقع؟ يقع في المقدمات الشرعية. هناك بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا، مرة أنا أقطع المسافة للحج بقصد الحج لكن ما أتقرب إلى الله بقطع المسافة، زين، هذه مقدمة أم لا؟ نعم مقدمة. هناك بعض المقدمات لا تختلف، لا تقع مقدمة إلا أن تقع بقصد التقرب إلى الله، لأن الأمر العبادي متقوم بأمرين: الأول وجود الأمر، الثاني قصد التقرب. بعض العبادات تحتاج إلى الأمرين لكي تقع عبادة، يكون مأمور بها ولا بد من قصد القربة حين الامتثال. انزل. أيضا لو قلنا بهذا القول فليس لدينا مثال في المقدمات، جميع المقدمات إلا الوضوء والتيمم والغسل، هذا الأمر الثاني لابد أن نحفظه. إذن في المقدمات العبادية، لماذا أطلق عليها مقدمة عبادية؟ لأنها مقدمة شرعية. ما المراد من أنها مقدمة شرعية؟ أي أن الشارع أمر بها وطلبها على نحو ماذا؟ الأمور العبادية التي تتقوم بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن الوضوء، لو لم يتوضأ قربة إلى الله تعالى لا يقع الوضوء مقدمة للصلاة. لو فرضنا شخص الآن غسل وجهه وغسل إيدينه ومس على رأسه وعلى ريله لا بقصد التقرب، زين، إنما قيدها بقصد التبرد مثلا، فهذه لا تسمى أنها مقدمة للصلاة ولا يسمى أنه وضوء شرعي، فهي ليست مقدمة عبادية. طيب، هذه المقدمة اسمها معها، كيف هي مقدمة وعبادية والأمر المتعلق بها أمر غيري؟ انزين، شنو هو الإشكال؟ حقيقة الإشكال، حقيقة الإشكال يرجع إلى أمرين. الواجب، جميع الواجبات الغيرية أتى بها المكلف كيفما أتى بها، حالها حال جميع الأوامر التوصلية كغسل الثوب. الآن الثوب أنا غسلته زين بأي كيفية؟ لا بقصد التقرب. زين، يطهر أم لا يطهر؟ وقع الآن من بسبب الهواء وقع في حوض الماء الذي هو كرون، زين، بالتالي يطهر أم لا؟ نعم يطهر. يحتاج إلى قصد؟ لا يحتاج. الأمر التوصلي لا يحتاج إلى قصدين. فكيف هذه المقدمة مع أنها الأمر المتعلق بها أمر غيري؟ إنزين، والأمر الغيري قلنا توصلي. مع ذلك لابد أن يأتي بها العبد بقصد القربة، بحيث لو لم يأتي بها لا تقع مقدمة. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا واقع موضوعي له كما قلنا عن الجمع الأول من الأصوليين. وإذا كان لا واقع موضوعي له فهو كيف يكون مطلوبا؟ مطلوبا للتوصل. فإذا قصد التوصل به إلى الواجب النفسي يستحق الثواب على الواجب النفسي ولا ثواب على الواجب الغيري، خلافا للجمع الثاني الذين قالوا يستحق ثوابه. هذا البحث منحصر كما قلت في الطهارات الثلاث. أصل الإشكال في هذا البحث وأصل النقض والإبرام بين العلماء في هذا البحث يرجع إلى أنه نحن قد جعلنا أصلا من أصولنا في علم فقه الأصول، هذا الأصل يقول أن الواجب الغيري لا يحتاج إلى قصد القربة وهو لا يكون إلا توصلي، ومن ثم اصطدمنا في الطهارات الثلاث فوجدنا أنها مع كونها مقدمة ومأمورة بالأمر الغيري مع ذلك هي العبد يستحق عليها الثواب ولا بد أن يؤتى بها بقصد القربة. من هنا وقع العلماء في حيث بيس كما يقولون، ودخلوا في متاهات كثيرة في المقدمة العبادية. طبعا هذا البحث طويل، نرجو أنه إن شاء الله إحنا اليوم مباشر نخلص. قبل أن نشرع في بيان كيفية حل هذه المشكلة، هناك عدة حلول. الشيخ المظفر ذكر واحد من هذه الحلول وأجاب بهذا الوجه الذي قال أنه هذا وجه على صفة الاختصار. زين، خلاصة هذا الوجه ما هو؟ أنه الصلاة ثبت وجوبها عن طريق الشرع. وثبت أيضا أن الصلاة متوقفة على الطهارة. الآن الطهارة بالطهارات الثلاث، إما أن يكون متيمما متوضئا مغتسلا، الغسل الذي يجزي عن الوضوء. انزين، هذه الطهارة الصلاة لا تتوقف على الطهارة التي هي مجرد أفعال وغسلات كيفما اتفق يأتي بها الإنسان، لا، تتوقف على الطهارة التي تقع على وجه عبادي. شلون يعني على وجه عبادي؟ يعني لابد أن تكون هذه الطهارة، يعني القصد والنية، يأتي بها العبد متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المقدمة المطلوبة في الصلاة، هل هي مطلق المقدمة أم المقدمة المشروطة والمقيدة بقيد؟ لا، المقدمة المشروطة والمقيدة بقيد، وهي أن تقع هذه المقدمة على هذه الصفة كي تصلح أن تكون مقدمة للصلاة. فإذن لو كان الأمر كما تقولون وهو كما يقول، يعني هذا هو الصحيح، لابد أن نفرض أن الوضوء عبادة قبل أن يتعلق به الأمر الغيري. ماذا قلنا؟ قلنا الأمر الغيري الذي هو توصلي، هذا الأمر من أين ينشأ؟ ينشأ من الأمر بالصلاة. يعني المولى عندما أمر بالصلاة التي هي مركب خراعي، وطلب أن تتقيد جميع أجزاء الصلاة وآنات الصلاة بالطهارة، نشأ أمر آخر، هذا الأمر نسميه بالأمر الغيري. نقول في باب الوضوء قبل أن يتعلق الأمر الغيري بالوضوء، لابد أن يكون الوضوء في مرتبة متقدمة هو عبادة، زين، لكي يتعلق به الأمر الغيري. لماذا؟ لأن الذي يدعو إليه الأمر الغيري، يعني الذي يقول ائت بالمقدمة، ائت بالوضوء، يقول ائت بالوضوء العبادي مو بالوضوء كيفما اتفق. زين، إذا المطلوب هو الإتيان بالوضوء العبادي، خب لابد أن يكون الوضوء عبادة في مرحلة متقدمة. نعم، ولكي يكون عبادة في مرحلة متقدمة لابد أن يقع فيه، أن يتعلق به أمر آخر قبل أن يتعلق به الأمر الغيري. نقول نعم، إذن من هذا الكلام الذي قلناه لابد أن نفرض ماذا؟ أن العبادية الطهارات الثلاثة غير ناشئة من الأمر الغيري، بل ناشئة من أمر آخر، تصير الطهارة عبادة ثم بعد ذلك يتعلق الأمر الغيري الوضوء العبادي. إذن انحلت المشكلة الحمد لله. فإذا بهالكيفية بينا، تكون المشكلة إلى هذا الحد محلولة. نطبق هذا المقدار، يقول المقدمة العبادية ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي، وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين، من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة؟ إنزين، هذه أنه الجهة الأولى. ومن جهة ثانية أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه. وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها، وإلا فكون هذه المقدمات عبادية يستحق الثواب عليها أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه. في باب الطهارات ما يمكن أن نرفع اليد عن أن هذه المقدمات يستحق عليها الثواب، فنحن نريد أن نحافظ على كون الأمر المتعلق بها غيري. هذا من جهة. لماذا نريد أن نحافظ على ذلك؟ لأن هاي من أصولنا التي أصلناها، هي مقدمة. لأنه لو تعلق بها الأمر النفسي فتكون مطلوبة بذاتها فليست مقدمة، لو تعلق بها الأمر الغيري تمام هي مقدمة، لكنه لا يمكن أن تقول أنت باستحقاق الثواب عليها وأن تكون عبادة. فكيف أنت تجمع بين هذين الأمرين؟ هذه المشكلة أنت الذي خلقتها أيها الأصولي الشيعي، أنتم يا علماء الأصول علماء المذهب الجعفري في الأصول خلقتم هذه المشكلة العويصة. فإذن لابد لنا من تصحيح، طبعا هذا الكلام لا تأخذون أنه كلام دلم، لا احنا ما خلقنا مشكلة، لا هو هذه دلت عليها الأدلة أن المقدمة أنه الأمر المتعلق بها أمر ماذا؟ ليس نفسي. الآن في عندنا بحث في الأمر الغيري، هل الأمر الغيري ثابت أم غير ثابت؟ وكذلك في الأوامر الضمنية هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ هذا بحث خارج عن محل الكلام لأنه يحتاج إلى بيان آخر، لكن المهم أن نفهم معنى المقدمة العبادية ونفرق بينها وبين المقدمات غير العبادية. لذلك قال فإذا لابد لنا من تصحيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري. يعني شنو نبي نوفق؟ نبي نقول أمر غيري، يعني شلون واحد ماسك شغلة بإيده يقول هذه أنا ما أتخلى عنها، ما تتخلى؟ يقول نعم أنا لا أتخلى عن كون المقدمة ماذا؟ مأمورة بالأمر الغيري. زين، وبعد يقول وأيضا في باب الطهارات لا أتخلى عن كون المقدمة عبادية، يقول هذا ما يصير. إذا تريد تحافظ على الأمر الغيري ارفع إيدك عن عبادية المقدمة، إذا أردت أن تحافظ على عبادية المقدمة ارفع إيدك عن الأمر الغيري، يقول لا ما ارفع إيدي عن هذول الاثنين. ليش؟ لأن عالم، هذا دأب العلماء، لأن هذا دل عليه الدليل وهذا دل عليه الدليل، ولا يمكن رفع اليد عن شيء يدل عليه الدليل. إذن لابد للعالم من توجيه الأمر لأن بظاهره مشكلون. فإذا لابد لنا من تصحيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري، وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيه ذلك. ونحن نقول على الاختصار أنه المتيقن الذي لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك من أحد أن الصلاة مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى الطهارات الثلاث، ولكن لا تتوقف على مجرد أفعالها كيفما اتفق وقوعها، مو أنه يأتي بالوضوء كيفما اتفق، لا مو على كيف، ولا الغسل ولا التيمم، بل لا بد أن يأتي بالوضوء ماذا؟ بل إنما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقعت الطهارة على الوجه العبادي، أي إذا وقع شنو هو الفعل متقربا، الفعل يعني شنو؟ يعني الوضوء، متقربا به إلى الله تعالى. الوضوء العبادي مثلا هو الشرط وهو المقدمة التي تتوقف صحة الصلاة عليها، هذا لازم ما حد يشك في هذا الكلام وعليه. إذا احنا عندنا إذا مشكلة وهذا الأمر لا شك ولا ريب فيه لا يمكن أن نناقش فيه، فلا بد أن نناقش في جهة أخرى. شنو هي الجهة؟ أقول الذي لا يجب أن لا نرفع اليد عنه ماذا؟ أنا قلت قبل قليل، من جهة أريد أن أمسك بأنها مقدمة مأمورة بالأمر الغيري، من جهة أخرى أريد أن أوقع هذه المقدمة على وجه العبادة يعني متقربا إلى الله، لابد أن أحافظ على هذين الأمرين، ما أناقش فيهم مثل دأب بعض الطلبة عندما يتجه إليه الإشكال يناقش في المسلمات. نقول له عمي هذا مو محل نقاش، أنت ناقش في مكان آخر، كما حدث لبعضهم في أنه العصمة عندما واجه إشكال زين طعن في أصل متأصل قام دليل عليه رفع اليد عن دليل، وهذا ليس من دأب العلماء. إذن العالم لابد أن يعرف كيف يبني ويهدم إذا أراد أن يشكل، الذي هو الإشكال تارة يكون حلي وأخرى نقضي، النقضي يهدم والحلي يبني، فلا بد أن يبني بناء صحيح. الشيخ المظفر بنى بناء صحيح، قال أنا أحافظ على كلا الأمرين بهذا البيان، قال لا بد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. لماذا؟ لأن الأمر الغيري حسب ما فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة. إذن الأمر الغيري الناشئ من الأمر بالصلاة متعلقه ماذا؟ ماذا المقدمة العبادية في مرتبة متقدمة. لابد أن نفرض أن هناك مقدمة عبادية ثم يأتي الأمر الغيري يتعلق بها. زين طيب هذا المثال جيد. زين مقدمة عبادية هذه منين روح نجيب عباديتها؟ خروح جيبها من أي مكان آخر، أنت بكيفك. المهم جيب لي مقدمة عبادية قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري، لكي إذا تعلق الأمر الغيري بها نقول بأن الأمر الغيري قد تعلق بمقدمة عبادية. إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة لا بأصل الوضوء بما هو، فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيري حتى يقال أن عباديته لا تلائم توصلية الأمر الغيري، بل عباديته لابد أن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه عبادة في نفسه. إذن حلينا مشكلتين الحمد لله. المشكلة الأولى أنه جعلنا المقدمة عبادية قبل أن يتعلق بها الأمر النفسي الغيري، وأيضا بما أنها عبادية ولا بد أن يؤتى بها بقيد التقرب وبقصد التقرب إلى الله فيستحق الثواب عليها. فإذن قبل أن يأمر المولى بالصلاة وقبل أن ينشأ الأمر الغيري، الوضوء أمر عبادي لو أتى به المكلف يستحق الثواب عليه. تقول من وين هذا؟ نقول هذا من أمر آخر مو من الأمر الغيري. جيد إلى هنا تمام. طيب ولكن أنت مو تبين بيان ثم تقول كل شيء تمام، لا، هناك شيء ليس بتمام وهو ماذا؟ ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر. زين شنو هو الإشكال؟ وهو إشكال الدور. شوفوا يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لاحظوا. وهو أنه في التطبيق راح أشرح، إذا كانت عبادية الوضوء وقائل الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيري، فما هو الأمر المصحح لعباديتها؟ والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها ليمكن قصد امتثاله. يعني شو بيقول؟ يقول عبادية العبادة متقومة بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول توجه الأمر إليك. الآن لو واحد يقول أنا يعجبني الضحى أصلي 4 ركعات، يقول أخو صلي بس شنو؟ لغو. يقول ليش لغو صلاتها؟ أتقرب إلى الله. يقول منو أمرك؟ التقرب فرع وجود الأمر. إذن عبادية العبادة متوقفة على أمرين. الأمر الأول توجه أمر من المولى ليصح التقرب، وإلا المولى ما أمر، وتأتي بالشيء أنت من كيفك كما يقولون من جيب الصفحة، هذا ليس التقرب. لمن؟ من أمرك لكي تتقرب؟ لابد أن يكون الأمر. ولهذا هذه مشكلة موجودة عند كثير من الأوام، وبعض أنه المتلبسين بلباس أهل العلم يقول عيد الصلاة احتياطا. عمي الاحتياط مو بكيفك، الاحتياط حكم شرعي، الاحتياط فرع احتمال عدم السقوط. يعني الأمر موجود يدعو إلى متعلقه. إذا أنت تحتمل وجود الأمر فتحتمل داعوية الأمر، فحينئذ تتقرب بقصد هذا الأمر. أما إذا أنا أتيت بالعمل، زين كما يحدث معنا في الحج أحيانا، يقول أنا يعجبني أعيد الطواف، روح عيد الطواف 100 سنة، روح عيد 5000 طواف، أنا إيش علي منك؟ أنت الطواف اللي جبته حسب القواعد والأدلة صحيح، تبي تروح تجيب طوافات زايدة، تبي تروح تطوف مرة ثانية، أهلا ومرحبا، لكن هذا تعب في تعب ولغو إلا إذا قصد أمر آخر وهو الأمر الإسابي، يعني مو الأمر الوجوبي كون الطواف جزء للحج. نرجع إلى أصل المطلب، هذا مهم عندي أن الطالب يحفظه. إذا سألنا الطالب أيها الطالب ما المقوم لعبادية العبادة، لابد أن يجيب فورا أمرين. الأول هو في مرتبة متقدمة أمر من المولى، أيها العبد ائتني بالماء. العبد لو أتى بالماء متقربا إلى مولاه يكون هذا الامتثال وهذا الإتيان عبادة، وإلا ف فلا يقع عبادة. يعني شنو إلا لو انخرم أحد الأمرين بأن لم يكن هناك أمر من المولى، والعبد يقول أنا أريد أن أتقرب إلى المولى، خب هذا نقول هذا خطأ، التقرب فرع وجود الأمر. أو كان هناك أمر من المولى لكن العبد لم يأتي تقربا إلى المولى، أتى به تقربا إلى السلطان مثلا لنفرض، فبالتالي لا يقع عبادة. إذن هنا نسأل ما هو الأمر المصحح لعبادية الوضوء؟ والمعروف نرجع إلى التطبيق أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها، يعني ما تقدر تفرض أن الوضوء عبادة إلا إذا كان هناك أمر قد تعلق بالوضوء ليمكن قصد امتثاله، لكي نتمكن من قصد الامتثال وقصد التقرب إلى المولى، لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادية العبادة. لو مو حاط عندهم كان أحسن، عندهم زين، هذه عندهم أنا شاطبها بس مخليها لكم في التطبيق. ليش عندهم؟ يعني عندك أنت هو مو مقوم؟ لا، هو مقوم عند الجميع، فعندهم هذه جملة من إضافات القلم زين، والعصمة لأهلها، وليس لها في الواقع إلا الأمر الغيري زين، فيرجع الأمر بالأخير إلى الغيري لتصحيح عباديتها. إنزين، هذا البيان يريد أن يمهد. لماذا يمهد لهذا الإشكال؟ الوضوء لا أمر قد تعلق به بنفسه، الأمر الذي تعلق به أمر غيري حسب الفرد. إنزين، كونه عبادة يحتاج إلى أمر آخر، ولا يوجد في البين إلا أمر غيري، من وين نروح نجيب أمر آخر يصير تعلق الأمر الغيري؟ إنزين، إن قلت لا الأمر الغيري هو مصحح للعبادة، يعني الوضوء الذي هو عبادة قد تعلق به أمر غيري، الأمر الغيري مو أمر عبادي فقط، ما يدعو إلى الإتيان بالوضوء بقصد التقرب، فإذا ما المصحح لأن نأتي بالوضوء بقصد التقرب؟ يقول على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعبادية الطهارات الثلاث. ليش؟ لتوقف عبادية الطهارات حينئذ على سبق الأمر الغيري، والمفروض أن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها. هاي طبعا أنا شرحته ولازم أرد مرة ثانية أشرحها، لأنه إنما تعلق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو خلف محال أو دور على ما قيل. انزل خلنا نشرح الدور. الوضوء قبل أن يتعلق به شيء، الوضوء الآن لو تعلق به أمر، حطوا بالكم أي أمر يصلح أن يتعلق بالوضوء من حيث كون عبادة؟ الأمر الغيري. طيب جيد، الأمر الغيري هو الذي لابد أن يتعلق بالوضوء، لكن بأي وضوء؟ الوضوء كيف متفق بلا وصف؟ يقول لا، الوضوء بوصف كون عبادة. إذن عبادية الوضوء لا تنشأ من الأمر الغيري، لابد أن تنشأ من مكان آخر. زين، إذا تنشأ من مكان آخر، هذا المكان أو الأمر الآخر، هذا الأمر الآخر ما موجود في البيت، الذي هو موجود ومصحح لعبادية الوضوء ما هو؟ الوضوء الذي يتقرب به إلى الله لكي تكون الصلاة متقيدة بالوضوء، وهذه لكي تكون الصلاة متقيدة بالوضوء لا يوجد أمر يدعو إليها إلا الأمر الغيري، ما في شيء آخر. فإذا بعبارة أخرى بتحكي الآن باللهجة الدارجة مو باللغة العربية، الآن لاحظوا أنا الآن أريد أن أتوضأ، عندما أتوضأ مطلوب مني أن أتوضأ وضوء عبادي، يعني شنو؟ أن أقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى. من الذي دعاني لكي أتوضأ قربة إلى الله تعالى؟ زين، لأني أريد أن أأتي بالصلاة، والصلاة متقيدة بالوضوء، شنو؟ بالوضوء عبادي، يعني الوضوء الذي يقع متقربا إلى الله. إذا كانت الصلاة هي التي تريد مني الوضوء العبادي، فإذا الأمر الغيري هو الذي يريد مني هذا الشيء. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى الأمر الغيري ما يمكن أن يتعلق بطهارة بما هي. زين شنو نسوي يعني الحين؟ يعني الآن أنتوا أوقعتونا في مشكلة أخرى. الآن لابد أن يكون الوضوء عبادة قبل أن يتعلق به الأمر الغيري؟ يقول نعم. زين ومتى يكون عبادة؟ إذا أتينا به للصلاة بقصد التقرب. فإذا ما الذي يدعو إلى هذا؟ يقول الأمر الغيري. لاحظوا هذه التوليفة لو تحطها على ورقة راح تشوفوا بأنه الأمر الغيري سابق على عبادية العبادة، ومن جهة أخرى عبادية العبادة لابد أن تكون سابقة على الأمر الغيري. يعني مرة قاعد نفرض الأمر الغيري متأخر ومرة قاعد نفرضه متقدم. عندما فرضناه متأخر فرضناه بهذا البيان، قلنا لابد أن يكون الوضوء عبادة لكي يتعلق به الأمر الغيري. طيب هذا عرفنا. إنزين متقدم شلون؟ يقول أنه الأمر الغيري هو الذي يدعو إلى الإتيان بالشرط الذي هو الطهارة، عبر عنه بالوضوء المتقيد بقصد القربة لكي يصلح أن يقع مقدمة في الصلاة، وهذا خلف ودور على ما قيل. وقد أجيب عن هذه الشبهة بوجوه كثيرة، نرجئه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.